إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. من يتابع التاريخ السياسي للعالم تلفته ظاهرة غريبة تتلخص في أن صفة الطاغية كانت في الغالبية العظمى للحكام الذين حكموا الشعوب في الشرق وفي الغرب، ويلاحظ أيضا أن هؤلاء الطغاة كانوا موضوعا للكراهية والخوف ولم يكونوا أبدا موضوعا للحب والإعجاب. ومما يدل على هذا في الحياة الغربية أن القوانين الدستورية لم تصدر إلى بعد ثورات شعبية أو بعد ضغوط قوية على الحكام، فقانون العهد الأعظم الذي صدر في إنجلترا عام 1215 للميلاد هو أول وثيقة مدونة بعد ثورة الأشراف والكنيسة على الملك جون، فتحررت الكنيسة وتحددت حدود الملك الإقطاعية. ويدل على ذلك أيضا الثورة الكبيرة التي قامت في فرنسا عام 1789 للمطالبة بحقوق الشعب والعمل على احترام حريته، وصدر إعلان حقوق الإنسان الذي أصبح وثيقة عالمية أخذت عنه مختلف الدساتير الأوروبية. يبدو أن الطغيان هو أقدم النظم السياسية عند اليونان وفي الشرق، ويبدو أن الشاعر اليوناني أرخيلوخوس كان أول من استخدم كلمة طاغية عندما أطلقها على الملك جيجز ملك ليديا الذي أطاح بملكها السابق واستولى على الحكم، بيد أنه من غير الواضح المعنى المراد أنذاك من كلمة الطاغية، أكان يراد بها المغتصب أم الملك فقط؟ ويبدو أن كلمة الطاغية في بداية استخدامها لم تكن تعني بالضرورة حاكما شريرا، ففي العصور اليونانية وعلى التحديد في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد كانت الكلمة تعني في بعض استخداماتها الملك أو الحاكم، ثم بدأت الكلمة تحمل معنى كريها هو الذي لا تزال تحمله إلى الآن ابتداء من الجيل الثاني من طغاة الإغريق، إذ سرت موجة من الكراهية لكل من يتوسم فيه أنه يعمل على تنصيب نفسه طاغية. ومع هذا استخدم أسخيلوس وسوفوكليس في القرن الخامس قبل الميلاد كلمة طاغية لترادف كلمة الملك، غير أن فلاسفة القرن الرابع قبل الميلاد لا سيما أفلاطون وأرسطو أعلنوا بوضوح حاسم التفرقة بين اللفظتين، فلفظة الملك تطلق أنذاك على الحاكم الجيد أو الصالح، في حين تطلق لفظة الطاغية على الحاكم الفاسد أو الشرير. وعندما اعتزل صولون السياسة وتفرغ للشعر كان يشير إلى أنه رفض أكثر من مرة أن يكون طاغية، ويمكن أن نفهم ما الذي كان يعنيه الطغيان في أثينا في ذلك الوقت. كان صولون يقصد أنه كان متساهلا للغاية مع الأرستقراطيين، وأنه رفض مصادرة أملاكهم وأراضيهم وإعادة توزيعها كما هي عادة الحكام الطغاة أنذاك حين يصلون إلى الحكم، وهذا هو ما فعله كبسليوس طاغية كورنثا الشهير عام 650 قبل الميلاد، وهو الذي يفتتح به المؤرخون عصر طغاة الإغريق، وخلفه ابنه برياندر الذي مات سنة 585 قبل الميلاد. وقد اهتمت معظم الآداب القديمة التي تحدثت عن الطغاة اهتماما خاصا بالفرص غير العادية المتاحة أمامهم للاستمتاع باللذات الحسية المختلفة. ومن هنا كان أفلاطون بارعا عندما قال إن غاية هذا الحكم إشباع شهوات الحيوان الأكبر. وعندما فسر صولون لأصدقائه سبب رفضه لوظيفة الطاغية ركز كل حديثه حول المغريات المادية التي يكون الطغاة قلقين بشأنها. هذا من حيث السلوك العملي. أما من حيث الشكل الدستوري لهذا اللون من ألوان الحكم فإنه لم يكن للطاغية دستور ولا موقع رسمي محدد الصلاحيات. المهم لديه أن السلطة تتمركز في يده، فلا قانون إلا ما يأمر به حتى لو خالفت أوامره القوانين القديمة للبلاد، بل إنه هو نفسه قد يصدر أمرا أو قانونا جديدا بشأن مسألة ما يخالف ما أصدره من قبل. فلا غرابة إذا ما اتسم حكم الطغاة بالتناقض الواضح، وقد تكون القوانين والقرارات التي اتخذها مبينة على الانفعال، والانفعال بطبيعته وقتي متقلب، وقد يكون ما يتخذه من قرار بالغ الخطورة لأنه يرتبط بحياة الناس. وبمرور الزمن أصبح الحكم الذي ينفرد به رجل واحد أمرا بغيظا في اليونان، ومن ثم ازدادت الكراهية للطغيان، بل أصبح قتل الطاغية واجبا وطنيا. وفي القرن الرابع لخصت الفلسفة اليونانية ممثلة في أفلاطون وأرسطو هذه الكراهية للطاغية الذي غدا حكمه أسوأ أنواع الحكم على ظهر الأرض. والخلاصة يا أخي أن الطغيان الإغريقي له سمات عامة يمكن استخلاصها من تاريخ أولئك الطغاة ومن سيرتهم. وأهم هذه السمات: أولا أن الطاغية يصل إلى سدة الحكم بطريق غير مشروع، كأن يأتي بوساطة المؤامرات أو الاغتيالات أو القهر والغلبة بطريقة ما. وباختصار أن الطاغية شخص لم يكن من حقه أن يحكم لو سارت الأمور سيرا طبيعيا، لكنه قفز إلى منصة الحكم بطريق غير شرعي، وهو لهذا يتحكم في شؤون الناس بإرادته هو لا بإرادتهم، ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم، وهو يعلم من نفسه أنه الغاصب والمعتدي، فيضع كعب رجله في أفواه ملايين الناس ليمنعها عن النطق بالحق. ثانيا إن الحاكم الطاغية لا يعترف بقانون أو دستور في البلاد، بل تكون إرادته هي القانون الذي يحكم، وما يقوله هو يغدو أمرا واجب التنفيذ، وما على المواطنين إلا السمع والطاعة. ثالث سمات الطاغية اليوناني عزيز المستمع أنه يسخر كل موارد البلاد لإشباع رغباته وملذاته أو متعه التي هي غالبا ما تكون حسية متدنية. وقد يكون من متعته طموحاته في توسيع مملكته، وضم المدن المجاورة أو الاعتداء على بعضها لتدعيم ثروته أو لإقامة إمبراطورية يحلم بها. السمة الرابعة أن مثل هذا الحكم ينفرد بخاصية أساسية في جميع العصور، وهي أنه لا يخضع لأي نوع من المساءلة أو المحاسبة أو الرقابة. والواقع أن الطغيان في أي عصر هو صفة للحكومة المطلقة العنان التي تتصرف في شؤون الناس كما تريد بدون خشية من حساب ولا عقاب، والحكومة لا تخرج عن صفة الطغيان هذه إذا لم تكن تحت المراقبة والمحاسبة. عزيزي المستمع، نحن لا نستغرب حين نقرأ في مصادر التاريخ أن الوليد بن يزيد مثلا استفسر ذات مرة متسائلا باندهاش فقال: أيمكن للخليفة أن يحاسب؟ أي هو يستنكر الحساب من الله تعالى، فما بالك بالحساب من الناس. أما السمة الخامسة من سمات نظام حكم الطاغية كما عرفته بلاد اليونان، ففيما يقترب الطاغية من التأله، ومنهم امتدت هذه السمة إلى كثير من طواغيت التاريخ في القديم وفي الحديث. الطاغية يرهب الناس بالتعالي والتعاظم، ويذلهم بالقهر والقوة وسلب المال حتى لا يجدوا ملجأ إلا التزلف له وتملقه. وربما اختلط على بعض عوام الناس الإله المعبود والمستبدون من الحكام، ولهذا خلعوا على المستبد أو الطاغية من صفات الله سبحانه وتعالى شأنه علوا كبيرا، مثل ولي النعم والعظيم الشأن والأوحد وإلى آخر قائمة الألقاب التي تمنح للطاغية زيفا واغتصابا. وما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك فيها الله عز وجل، وبهذا يصبح الحاكم هو القاهر الواهب المانع الجبار المنتقم المقتدر المهيمن المهيب. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. أيها الإخوة، هنا انتهت حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.